بسم الله الرحمن الرحيم. بيسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك نبرأ من الثقة إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا لعظيم سلطانك. سبحانك ما طابت في الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت في القيامة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، لا طالب علم إلا وفقته. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم ولي أمورنا خيرنا، لا تولي أمورنا شررنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 95 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الحديث 63 في كتاب الصلاة باب الأذان، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. نستمع إلى الحديث مرة ثانية، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. كما تعودنا إخوة الإيمان الإسلام أن تكون لنا عدة وقفات بين كل حديث، وعادة تكون الوقفة الأولى بين يدي راوي الحديث، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الفوائد الإيمانية الفقهية المستنبطة من الحديث الذي بين أيدينا. وبما أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سبقت ترجمته فيما مضى، فننتقل إلى الوقفات التالية مع الفوائد الإيمانية الفقهية المستنبطة من هذا الحديث. يقول الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى في كتابه الموسوم بفتح العلام شرح عمدة الأحكام، يقول: بوب لهذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. ومن المعلوم أن فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى يؤخذ من أبوابه في صحيحه، فتراجم الأبواب التي بوب لها الإمام البخاري في الصحيح هي فقه الإمام رحمه الله تعالى. طالب العلم مهم جدا له أن يقرأ الباب في كل كتاب ليستنبط فقه الإمام رحمه الله تعالى. فانظر إلى الفقه، قال: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، فاستنبط الحكم الفقهي أن أذان الأعمى جائز. جابوا منين؟ من هذا الحديث، لأنه معلوم أن ابن أم مكتوم كان أعمى رضي الله عنه أرضاه، مدام هناك من يخبره فأذانه جائز. إذن عندنا حكم مهم جدا، هل يجوز للأعمى أن يؤذن؟ يجوز بشروط: إن كان يعلم دخول الوقت أو هناك من يخبره. تقول لي يعلم إزاي وهو أعمى؟ يقول لك الآن الحمد لله في عصرنا اللي احنا عايشينه التكنولوجيا الحديثة يعني ما تركت شيئا، الآن في ساعات للعميان يعني عن طريق الساعة بلمس اليد يعرف المواقيت، يعرف ايه المواقيت، او ان يخبره احد، فالامر اصبح ميسورا بخلاف ما مضى من ازمنة ما كانش فيه الطريقة برايل للعميان. الان الاعمى بيقرأ والأعمى بيكتب عن طريقة إيه؟ برايل، الحروف البارزة، الحروف البارزة بتطبع لهم كتب خاصة عن طريق اللمس باليد، اللمس بإيه؟ حتى كمان وسائل اتصال الحديث زي الهواتف النقالة المسمى الهندي عندكم هنا، بتجد دايما الهاتف اللي هو بزراير مش اللي باللمس، خلاص اللي بزراير، بتجد دايما عند الرقم 5 في علامتين بارزتين، ودي معمولة ليه؟ عشان العميان من خلالها الأعمى يعرف الأرقام بيحدد، يبقى ده رقم 5 يبقى عارف الجهة دي رقم 4 الجهة دي رقم 6 وهكذا، يبقى فوق رقم 2 يبقى الناحية التانية 1 يبقى كده 3 يبقى تحت وهكذا. فهم يسروا أمور كثيرة جدا سهلت، وهكذا يستفاد من العلم فيما يفيد البشرية لا فيما يضر البشرية. وأذكر أني كنت في قافلة دعوية منذ سنين ذاك من خير، وكان معنا أحد العلماء هو بصير أي فاقد للبصر، يقال بصير تفاؤلا كما يقال للذيغ سليم تفاؤلا، واضح؟ فربنا يبارك فيه، قال لي يا شيخنا تيجي معايا بس عايز اتصل بالتليفون، التليفونات اللي في الطريق دي. نزلت معاه وبالفعل رحنا عند كابينة، فبقول له قول لي الرقم عشان اتصل لك، قال لا حطني بس على التليفون وسيبني. انا كان اول مرة اعرف القضية دي، قلت له يا شيخنا بس قول لي الرقم وانا هتصل لك، قال لي يا ودوع كده على جنب حاضر، وراح مسك التليفون اللي هو في الكابينة ده وتيك تيك 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 عمال يتصل، قال هو يرد عليه انا يا رب قاعد والراجل ده فعلا اعمى ولا ايه ولا بيضحك عليا؟ طيب استنى، وبعدين ما بيقراش ارقام، اتصل يجيب 4 ارقام وانا واقف من الذاكره، الله يا جماعه تيك 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 البيت مش عارف تيك 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 الشيخ فلان تيك تيك تيك. فلقاني ساكت بعد ما خلص كده ما بتكلمش، قال لي يا واد انت مش مصدق ان انا اعمى؟ قلت له قرأت اللي في الجواي، قال لي يا ابني ما هو عامل لنا حاجات ميسرة اهو، ما انا على طول باللمس بعرف رقم 5 في كذا وكذا، غير كده انا الحمد لله ربنا عوضني بذاكرة قوية، مش محتاج زي قعد أحفظ، أنا بسمع الرقم مرة واحدة وشكرا. سبحان الله، عنده ذاكرة عجيبة. شوف أنت، أنا مثلا بقالي 5 سنين معايا رقم تليفون أنا مش حافظه حتى الآن، والله العظيم رقم الهاتف بتاعي مش حافظه. كل من حد يقول له خد اقرأه ونعلم، حد يديله الهاتف، أنا مش حافظ الرقم. لأن عندكم الأرقام في ألمانيا كبيرة قوي، حوالي 14 رقم، مش عارف إيه الحكاية دي، ما شاء الله الأرقام عندكم بالمتر، بخلاف في بلادنا يعني بتبقى 7 أرقام بس. فهو 5 سنين مش عارف أحفظ رقم إيه الهاتف. بقى شوف الشيخ محمد ربنا يحفظه، هو اسمه الشيخ محمد أبو المندوب ربنا يبارك فيه، من نوادر الشيخ ربنا يحفظه، يقول لك هو كان في ميلان وفي إيطاليا، كان بيجي لهم كده في رمضان. فبعدين بيقول في مرة دخل محل عشان يشتري بعض الحاجات، ومعه رفيق يعني المرافق له، فالموظفة إيطالية شافت الشيخ كده عمال يحط إيديه على الحاجات ومش عارف إيه، فهي مبسوطة يعني، فراحت عايزة تكرمه، فراحت مقدمة له ساعة للعميان هدية، هي الساعة اللي هي بالإيه باللمس، كان محل فخم يعني. فبيقول لك الشيخ خلاص حطها في دماغه، قاعد يتكلم معاه شوية، انت اسمك ايه مش عارف ايه، تعرف عليها يعني، وخلاص سافر، خلص المدة بتاعته ورجع مصر. العام المقبل اللي بعده جاب لها معاه هدية، وراح تاني ويروح كل رمضان، فجاب لها معاه يعني جلابة كده، انتوا بتسموها جلابة في المغرب، يعني جلابية قميص للمرأة، جلابية عادية. الرفيق اللي معاه بيقول سبحان الله بالمقاس، على قد المرأة بالمقاس طولا وعرضا، حاجة غريبة جدا، هي مش مصدقة، عمالة تتعجب ازاي عرفت مقاسي؟ قال لها انا بعرف عن طريق مستوى الصوت، هو لما اتكلم معاه اول مرة بيتكلم وبشوف، سبحان الله، شوف سبحان القدرات ربنا بيعطي، يعني هنا في نقص في عوض في مكان تاني، سبحان الخلاق العظيم. فعن طريق مستوى الصوت يعرف الطول، وعن طريق الصوت تخين ولا كده يعرف السنة، شوف صوتها حنجرتها عاملة ايه، سبحان الله. فجاب لها جلبية بالمقاس، الله يبارك له، كان يقعد في الدرس كده يقول في مقدمة الدرس، الحمد لله الذي جعلني أعمى حتى لا أرى الاستريتش. عارفين الاستريتش؟ أهل المغرب ما عرفوش الاستريتش ده، خير اللهم اجعله خير، النساء اللي منذ بيلبسوا بناطيل جلد على جلدها أكنه مرشوش، بس جسمها مرشوش، إنما العورات كلها باينة، والعياذ بالله. شوف وصلنا لإيه يا جماعة الدرجة، نسأل. وللأسف في بلادنا زوجها اللي بيشتري الاستريتش، وتلاقي يعرش على بلد كده ضخم ومشي معاه عريان، عادي عادي خالص، لا غيره لا غيره ولا نخوه ولا ولا، نسأل الله السلام. فكان الشيخ يقول الحمد لله الذي جعلني اعمى حتى لا ارى الاستريتش. فانا كنت احب ان ارى، كنت عرفت الاستريتش منين يا مولانا؟ يقول لي اسكت يا ولا، بيحكوا لي. حاضر. فشوف فقه الامام البخاري رحمه الله تعالى، باب اذان الاعمى إذا كان له من يخبره. الحمد لله في الوقت الحديث بقى فيه ممكن عن طريق التوقيت يعرف، أو أي حد يخبره، إذا أذانه جائز بهذه الشروط. قال الحافظ ما ملخصه، باب أذان الأعمى أي جوازه. لما يقول البخاري باب أذان الأعمى يعني المعنى إيه؟ جواز أذان الأعمى، جواز أذان الأعمى. وقوله إذا كان له من يخبره أي بالوقت، يخبره بالوقت، لأن الوقت في الأصل مبني على المشاهدة، عرف أن الوقت في الأصل يحصل عن طريق الرؤية المشاهدة، فإذا كان هناك من يخبره أو يعلمه إذن فأذانه جائز. قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، يقول فيه إشعار بأن ذلك كان من عادته المستمرة، يعني بلال كان متعود دايما يأذن الأذان الأول للفجر، إن الحديث أيضا فيه جواز وجود مؤذنين في المسجد الواحد كما كان في مسجد رسول الله سيدنا بلال بن رباح وابن أم مكتوم رضي الله عنهما. فده جواز وجود مؤذنين في المسجد الواحد، وجواز الأذان قبل وقته في الفجر خاصة، إن الفجر كان له كم أذان؟ أذانان، أذان قبل الوقت وده للإعلام وإيقاظ النائم، ده كان اللي بيأذن به بلال رضي الله عنه وارضاه. أما ساعة الوقت الصادق فيؤذن من؟ ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وارضاه. يبقى هنا في الفجر الخاص يجوز الأذان للإعلام والإيقاظ قبيل الفجر بقليل، ثم في الوقت الصادق الأذان الآخر. وده أيضا جائز في صلاة الجمعة، جائز في صلاة إيه؟ الجمعة عند الحاجة، عند الحاجة وبضوابط الشرع، وكما سنها عثمان رضي الله عنه وأرضاه. يعني إيه؟ في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما كثر دخول الناس في الإسلام واتسعت رقعة الدولة الإسلامية وكثرت الأسواق والتجارات، فكان ما كثيرا ما يأتي الناس إلى المسجد متأخرين، ربما يعني ما بيعلموش بدخول الوقت أو بينشغلوا بالتجارات، فمحتاجين من يذكرهم. فماذا يفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه؟ جاء قبيل الظهر بما يعادل الساعة وأرسل رجلا إلى الزوراء، مكان مرتفع في السوق، يؤذن، يسمى الأذان أذان الإعلام، بمعنى أن التجار اللي شغالين يسمعوا الأذان يعرفوا أن الوقت إيه اقترب، فإذا كان في إيده بيع يخلصها، يغلق محله، يزبط أموره عشان يجهز للصلاة، فيبكر للجمعة. وفي الوقت الأصلي يصعد الخطيب المنبر، يأذن المؤذن، يخطب الجمعة ثم يقيم، لا كما يحدث في بعض بلاد الإسلام الآن من البدع والمنكرات. الآن يجي يعمل لك إزاي؟ يجي في الوقت الأصلي ويأذن جوه المسجد، وكي يستنى 10 دقائق ويأذن أذان تاني. واضح؟ هذه ليست السنة، بل دي مخالفة للسنة. إذا كنت تريد الأذان للإعلام يروح فين؟ في السوق، وقبل الوقت بساعة أو نص ساعة، مش داخل المسجد. واضح؟ يبقى هم جابوا سنة وخلوها غير سنة، يعني خالفوا السنة في الأذانين يوم الجمعة. إنما من فعلها على هيئة ما فعله عثمان فهي سنة متبعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ولا شك أن عثمان أحد الخلفاء الأربعة رضي الله عنه وأرضاه، فما سنه عثمان هو سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نتبع الضوابط دي. ماشي كده؟ تقول لي طيب في بعض مساجدنا في بلادنا نشأت البدعة دي، إنه بيأذن في الوقت وبعد كده 10 دقايق يأذن والناس بتقوم تصلي بين الأذانين، أنا أعمل إيه؟ أنا دخلت المسجد صليت تحية المسجد وجلست أذن، أقوم تاني؟ لا ما تقومش خلاص، إن دي مخالفة، ما تصلي بعدها، أنت أول ما تخش تصلي تحية المسجد فقط وتجلس، إن خلفهم بالأذانين دول أنت لا تشاركهم ولا تصلي بين الأذانين الأول والثاني. ليه؟ لأنها ليست من السنة بهذه الكيفية. تظل جالس تذكر الله تستغفر الله حتى يصعد الخطيب، وإن استطعت برفق وأدب أن تذكر القائمين على أمر المسجد حتى يتبعوا السنة فهذا مطلوب شرعا، وإلا إن رأيت أن تذكيرك لهم يحدث فتنة أكبر وأشد فالأصل أن تسكت، لأنه إذا كان تغيير المنكر يؤدي إلى منكر أشد فالسنة عدم التغيير، السنة عدم إيه؟ التغيير، ما دام هيؤدي المنكر أشد. للأسف هذه الأصول كثير من الناس ما يعرفهاش، فعشان كده كثيرون يفسدون ولا يصلحون. واضح؟ يجي ينكر في مكان الإنكار في سبب فتنة أشد، نقول له هذا من جهلك وعدم علمك بالقواعد والأصول في تغيير المنكر، في تغيير إيه؟ المنكر. كما قلت لكم أكثر من مرة، أحيانا مثلا بعض البلدان في بلاد الإسلام يعني سلكوا مسلك مذهب معين من المذاهب وأخذوا البلد كلها على هذا المذهب مثلا، تيجي انت لك مذهب مخالف ما تجيش تخالفهم، اذا رحت اليهم اتبعهم بقى، خاصة في الامور الفروعية البسيطة جدا اللي قد تختلف من مذهب لاخر. يعني مثلا قلت لكم قضية الارسال في الصلاة، وضع اليدين في الجنبين، بعض بلاد المغرب على ان الامام مالك كان يفعل هم يظنون ذلك، وإن كان الإمام ظلم في هذا الباب لأن مالك ما أرسل إلا في آخر حياته لعلة رضي الله عنه وأرضاه، والعلة أنه لفتوة من فتاويه لم تعجب بعض الأمراء فأوذي بسبب ذلك فشلت إحدى يديه رضي الله عنه وأرضاه، فكان يقول أستحي من الله أن أضع يدا واحدة على صدري في الصلاة كما يفعل اليهود فأرسله. المعروف أن اليهود مين بيصلي بيعمل إيه؟ بيحط يد واحدة ويقعد يهز، واضح. فمالك إحدى يديه شلت فكان يستحي يحط إيد واحدة، عشان كده أرسل إيه؟ الثانية، فأخذوه على أنها سنة وهي ليست بسنة، واضح. ده كانت لعلة ولعذر، المهم أخذوا بها على أنها إيه، ودي مسألة فروعية، مسألة إيه، حضرتك بتتبع السنة في وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، كلام جميل، رحت تزور مثلا بلد من البلاد اللي فيها المنهج ده مطبق كلهم كده بيرسلوا، ما تجيش انت بقى تخالفهم، لان هتحدث فتنة اكبر، هتحدث ايه، فتنة، وربما يكون صد عن سبيل الله، وربما توقع غيرك في المعصية فيك يسبونك وكذا الى اخره وتبقى مشكلة. فاتبع القوم ولا حرج، لانها مسألة فروعية لا تؤثر على صحة الصلاة، لا تؤثر على صحة الصلاة، ودي من فتنة طالب العلم ده، الفتنة والحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. عشان كده بنقول يا جماعة أحيانا بعض إخواننا بيكون عنده صدق وعنده إخلاص وعنده نية حسنة، لكن بيخطئ في الوسائل فبيضر ولا يصلح، يريد أن يصلح فيفسد. ما شككنا في نيتك ولا في صدقك ولا حبك للدين أبدا، ولكن الطريقة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، واضح. يبقى لابد من علم، تعرف طرق الدعوة، وسائل الدعوة، مراتب تغيير المنكر، كيف أغير المنكر، شروط من يغير المنكر، لأن الذي يغير المنكر له ضوابط له شروط، ينبغي لمن يأمر وينهى أن يكون فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، أن يكون رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، أن يكون عادلا حليما فيما يأمر به وفيما ينهى عنه. يبقى فقه مطلوب، والفقه قبل الدعوة، لأن أنت في مقام الدعوة نحتاج تأهيل قبل وأثناء وبعد، خلي بالك أول عشان أدعو محتاج تأهيل قبل الدعوة، أدي واحد، وأثناء الدعوة وبعد الدعوة. قبل الدعوة الفقه تكون على علم، لا ينبغي لأحد أن يدعو لله بغير علم، لازم أتعلم الأول. طب اتعلمت تبدأ تدعو، أثناء الدعوة محتاج تكون إيه، رفيق، والرفق والحكمة، تعرف إمتى تكون لين رفيق وإمتى تكون حازم شديد على حسب حال المدعو حال البيئة، أدي واحد. يبقى دي أثناء الدعوة لازم يكون في رفق. طب بعد الدعوة محتاج لحلم، لماذا؟ لأن الذي يدعو قد يؤذى، محتاج لصبر جميل، محتاج لصبر إيه؟ جميل، محتاج لصبر جميل. فبنقول يا جماعة، أنت دخلت بلدة قائمة على مذهب معين، رضي الله عن الإمام مالك لما فرغ من تأليفه لكتاب الموطأ، أمير المؤمنين في زمانه أراد أن يطبق هذا الكتاب على جميع الأمصار. تخيل باب الله عليك، حط نفسك الآن موضع الإمام مالك، كتابك اللي انت ألفته هيبقى مرجع لجميع البلاد، توافق ولا ترفض؟ توافق، ده نتمنى، يا سلام ان كتابي يتدرس في كل الله، انت جلول. ماذا قال الامام؟ رفض وقال لا، ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الامصار وهم مشارب ولهم علوم، فاترك الناس على ما حصلوا، ما تفرضش عليهم كتاب. تشوف قد ايه الفقه يا جماعه والعلم، وقد ايه الورع والاخلاص والتجرد، رضي الله عن الامام مالك. ففي مساله زي دي اترك، ما تنكر انها مساله فروعيه، ما تؤدي الى فتنه اعظم، اتق الله. ولذلك الامام الشافعي رحمه الله تعالى من ادبه وفقهه، معروف أن الإمام الشافعي كان يقنط في صلاة الصبح فقط، أي يدعو، وكان عند الإمام الشافعي القنوط من الواجبات، بمعنى إن تركه يسجد للسهو، يسجد لإيه؟ للسهو. فدل الإمام رحمه الله تعالى إلى حديث، هذا الحديث ظل النبي يقنط في الصبح حتى مات. تبين بعد أن الحديث حديث ضعيف، حديث إيه؟ ضعيف، فلا يعمل به. طيب هل ينسب ينسبش للشافعي ده؟ إن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، ماشي كده؟ طب تبين بعده إن الحديث ضعيف، يبقى ليس هذا مذهب الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. ما تاخدش إن هو كان بيقنط ده، يبقى كان بيقول إنه استدل بحديث، لكن تبين بعد إن الحديث إيه؟ ليس بصحيح. طب المهم، فالإمام الشافعي زار بلدة أبي حنيفة بعد موت أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، فطبعا في صلاة الفجر قدموه ليصلي بهم. الإمام الشافعي صلى ولم يقنط ولم يسجد للسهو. بعض طلابه اللي على مذهبي قالوا يا إمام لم تقنط ولم تسجد، قال كيف أكون في بلدة فيها قبر أبي حنيفة وأخالفه؟ شوف أدب العلماء، كيف أكون في بلدة فيها قبر أبي حنيفة وأخالفه؟ يعني أبو حنيفة له منهج هنا، ما كانش بيقنط، أنا ما قنطش واتبع منهج الإمام حتى بعد موته. نعم حتى بعد موته، حتى لا تفتن أهل البلدة، هكذا الفقه وهكذا العلم. فعشان كده مهم جدا إن المرء يبقى فاهم كيف ينكر المنكر، لأن أحيانا بتبقى أنت عندك حمية وعندك حب للدين، أي نعم ما بننكرش ده، لكن ما عندكش ثق إزاي تغير، ما عندكش حكمة إزاي تغير. واضح؟ يعني أحيانا قد تصدر بعض الأخطاء من بعض الناس، لو ترك كل إنسان لعاطفته هنفسد ولا نصلح، لكن مهم جدا إن اللي يغير واللي ينصح واللي يؤمر واللي ينهى يكون عنده حكمة، عارف فلان ده محتاج لرحمة ورفق، فلان محتاج لشدة وحزن عشان تنضبط الأمور. واضح؟ وهكذا. إذن إن رأيت مخالفة فلا تتبع أنت، وإن أردت أن تغير فغير بحكمة وبرفق دون إحداث فتنة، دون إحداث فتنة. يبقى إذن الأذانان كان جائزين في صلاة الصبح وكذلك صلاة الجمعة بهذه الضوابط. فبلال رضي الله عنه وارضاه كان يؤذن بليل، كان يؤذن بليل. هل معنى كده ان كان في فتره كبيره بين اذان بلال واذان ابن ام مكتوم؟ الاجابه لا، ما كانتش فتره كبيره ولا حاجه، كما جاء في بعض النصوص فينزل هذا ويرتقي هذا، يعني ده بعد ما يخلص اذانه ينزل، انه كان استنى الاذان من مكان مرتفع في المناره او فوق المسجد او في مكان مرتفع حتى يسمع الناس. فبلال لما يخلص الاذان بيقول لك كلوا واشربوا اثناء اذان بلال لان لسه الفجر، على ما يخلص الاذان يبدا ينزل، على ما ينزل يبدا يطلع مين؟ عبد الله بن ام مكتوم. قول يعني فيها كمان خمس دقائق، قول 10 دقائق، ماشي كده؟ كان بين الاذانين يعني وقت مش كبير قوي، فكل واشرب. يعني انت بتتسحر الان، بلال اذن، استمر حتى يفرغ من اذانه، فلما تسمع ابن ام مكتوم يقول الله اكبر تعمل ايه؟ خلاص امتنع، امسك، انتهت كده، خلاص ابن مكتوم صعد الفجر السابق. اذا الوقت ما كانش كبير قوي بين الاذانين. تقول لي طبعا احنا عايزين نطبق السنه دي اليومين دول في زماننا، اطبقها بس بشرط اعلام واخبار وبيان. يعني في بيئه عايز تطبق فيها السنه الغير معروفه دي لازم تمهد لها كتير قوي، تعلم الناس الاول وتفهم الناس. ليه؟ لان اذكر من عطلتين تقريبا البيئة عندنا مش متعودة على الأذانين، فأنا كنت نازل عطلة وكنت في الطيارة اللوفت هانزا بتاعت الليل دي، وصلت حوالي الساعة 3 قبل الفجر البيت. طبعا انت عارف جاي من سفر طول النهار ده مش على الآخر، وفجأة سمعت الأذان أو دخلت البيت كانت 3 وربع كده، سمعت الأذان قلت الحمد لله كويس، أتوضى وأصلي مع الأولاد وأنام. بالفعل صدينا وصلينا مع الأولاد ونمت، بعد ربع ساعة بسمع أذان تاني وأنا بقى مش قادر النوم، فأنت عارف إيه يا رب إيه ده؟ فانتبهت كده بقول للأولاد أذان إيه ده؟ قلت لهم بقى لهم يجي شهر كده عاملين لخبطونا بيأذنوا أذانين. فاضطريت أقوم تاني وأصدى تاني، فطبعا انت مش عارف فلازم تعلم وتخبر وتبين وتهيئ البيئة للكلام ده كله، ماشي كده؟ لأن ممكن تضيع صلاة ناس، واحد ما يعرفش يصلي الفجر في البيت على إنه مثلا خلاص الوقت وينام أو يروح شغله وبالفعل معتقد إنه صلى الفجر وما صلاش، لأن صلى قبل الوقت وقبل الوقت لا تصح صلاة، واضح؟ إلا في الظهر والعصر عند الجمع، ذلك المغرب والعشاء عند الجمع، ماشي كده؟ إنما الفجر ما ينفعش تصلي قبل الوقت، خلاص كده؟ فلما تيجي تطبق سنة دي لازم تعلم الناس وتعلم الناس وتبين للناس. فهمت يا شيخ جلول؟ هذه بقى المشكلة بقى، هي بتيجي بعض الإخوة كده ما شاء الله عندهم حب للسنة لكن ما يعرفش الطريقة إزاي. تخيل بقى مثلا كم واحد مثلا ضاعت صلاة السابق أنت عشان تقيم سنة مثلا، فعشان تقيم سنة ضيعت إيه؟ فروض، واضح؟ تبقى مشكلة، من يتحمل آثام هؤلاء؟ صح؟ فلازم تعلم الناس وتهيئ الناس حتى يستقر الأمر في البيئة اللي انت فيها تطبق. طبعا ده كان معلوم في بيئة النبي عليه الصلاة والسلام، كان معلوم عند الصحابة، واضح؟ خلاص عارفين اهو ان بلالا يؤذن بليل فكلوا، بيعلموا ما هو ان دخل رمضان يعني في صيام، ماشي كده؟ ممكن واحد صيام يضيع ولا ايه؟ فبدأ يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ان بلالا يؤذن بليل فكلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يبقى ده الإعلام قبل إيه؟ إنك تطبق شيء، لازم تعلم وتعلم. وعلشان كده الإمام البخاري قال باب العلم قبل القول والعمل، استدل بقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أدي العلم، خلاص كده؟ وبعدين واستغفر لإيه؟ لذنبك، والاستغفار عمل، يبقى العلم وبعدين يجي إيه؟ العمل. يبقى في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فيه إشعار بأن ذلك كان من عادته المستمرة، كان من عادته المستمرة. قوله صلى الله عليه وسلم فكلوا فيه إشعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت، فبين لهم أن أذان بلال بخلاف ذلك، انهم خلاص عندهم ان الاذان هو علامه دخول الوقت، سمعوا الاذان خلاص الصائم يمسك، خلاص خلاص كده. فكان عارفين ان الاذان علامه، فنبين واعلمهم حتى لا يقعوا في الحرج، حتى لا يقعوا ايه في الحرج. عشان كده بقول لك حتى انت في مقام التربيه في البيت مع اولادك لابد ان تصبر في مقام التعليم، تعلم مرة ومرة ومرات ومرات وتصبر وتصبر، واضح؟ هو حتى الطفل بيمشي كده يعني بالتعود، مرة بعد مرة، مرة غلط، مرة مش عارف ايه، تقعد تعود فيه. زي بعض اهل العلم يقول لك كان يعود ابنه مثلا على سنة الاستئذان دي، لما يدخل عليه الحجر لازم يخبط، طفل بقى مش فاهم يعني، فساعات الولد يروح داخل من غير ما يخبط يخش عند ابيه يقول له ارجع تاني، اخرج اغلق الباب خبط وادخل. فنحتاج تعويض مرة بعد مرة ما عرفك، بعد كده الواد خلاص فهم انه يجي يدخل على ابيه غرفة مغلقة يعمل ايه؟ لازم يترك الباب. ودي اداب الاستئذان عندنا يا جماعة في الكتاب وفي السنة، لازم نعلم ولادنا. الطفل دام خلاص بدأ يعرف نقول له في ثلاث اوقات ممنوع تخش لما تستأذن على امك وابيك، قبل صلاة الفجر ما ينفعش يدخل حجرة والدته وبرده من غير ما يخبط. انت عايز تلاقي ابنك مثل على ابنك عايز يضحك وعادي جدا، لا، النوم عورة، وده طفل عرفنا منين بيجي الفساد، مشكلة خطيرة جدا ما قد لا يقبل لها المسلم، ودي مشكلة خطيرة اخطر امر، انت بتدمر اولادك. تعلم الولد لا، الوقت ده ممنوع تدخل حجرة الا ما تخبط الاول، تترك الباب اولا، ليه؟ انت عارف وقت قبيل الفجر ربما الام متخففه من ملابسها، حضرتك متخفف من ملابسك ولا ايه؟ يدخل طفل زي ده يتكشف عورات، مش مصيبه. لا مش هم بيقعدوا اصلا من غير هدوم قدام ولادهم عادي، احنا في زمن ربنا يسلم قولوا امين، عادي جدا الام قاعده بقميص النوم قدام ولادها عادي، او الراجل حد شرط قدام ولاده، يا راجل اتق الله عيب عليك، عيب عليك، انت بتدمر اولادك، انت بتفسد اولادك، وبعد كده تقول الاولاد طالعين بايظين ليه؟ ما هو ابن البيت، البيت ما رباش صح، البيت ما علمش من الصغر في حاجه اسمها قيم واداب، في حاجه اسمها ادب الاستئذان قبل ما ادخل على ابي وعلى امي لازم اخبط الباب. حضرتك ليك حجره خاصه، ليك مكتبه، مكتبك قاعد في مكتبك، ما يدخلش لما يخبط عليك ويستاذن، لا عادي يروح خابط ويروح داخل عليك جاري ويتنطط على دماغك وانت فرحان. يبقى ما علمناهمش، ما ربناهمش على القيم ولا الاخلاق. لا، لازم يعرف الوقت قبل الفجر، لازم يستاذن كمان وقت الظهيره، ما يدخل حجره ابي وامي لما يخبط ويستاذن كمان بعد صلاه العشاء، لازم يترك الباب اولا. ونربي اولادنا من الصغر على كده، على الاداب دي كلها قيم. لما تضيع من الامه تهلك الامه، فينتشر فيها الفساد، نسال الله السلام. وده الحاصل في كثير من بيوت المسلمين، الا من رحم ربي وعفا. عادي جدا، واضح. يعني مثلا عندنا مثلا في البيت، عندي ابن احمد خلاص مجرد ما بدا مميز 6 سنين فيما فوق، قل له عندما تاتي زائره لامك ممنوع تدخل عليها الحجر، ممنوع لما تستاذن الولد من نفسه، خلاص الام عندها زائره ممنوع يدخل. احيانا كان يتصل بامه بالهاتف لما يكون محتاج لها، لربما الاخت قاعده مع الزوجه قاعده براحتها، وده طفل غده مميز يدخل ممكن يوصفها، فممنوع يدخل. خلي بالنا يا جماعه، دي قيم خطيره جدا بتدمر مجتمعات، واحنا بنتساهل في هذا الباب. لا خلاص ما يدخلش، ممنوع، ممنوع يدخل لما يستاذن. ليه؟ بقى مميز، بقى يفهم، ممكن يوصف، ممكن ايه يوصف اللي بيشوفه، ودي خطيره جدا جدا. فلازم نعلم ولادنا القيم دي. خلاص يتعلم، ما يسلمش على النساء بايديه، خلاص يتعلم قيمه. السلام عليكم، خلاص دخلت السلام عليكم، ادخل حجرتك، ممنوع تسلم بايديك الا على الرجال. يبقى فهم في قيم معينه، حدود، خلاص. فيتعلم من صغر ان في عنده اخلاق لازم يتخلق به، دي اخلاق الاسلام. كان يسالني كتير، تعالى الله يقول كذا والنبي يقول كذا ودي معناها كذا ودي معناها كذا، فهم، اقتنع، وتستمر مرات ومرات ومرات. بدأ يكبر تعلمه من هم المحارم من غير المحارم، عشان يعرف يتعامل في المجتمع اللي هو عايشه، فهم. مش العملية كده، تجد أولاد العملية عندهم بهواء خالص، بايظة يعني خايبة بلغة المغاربة، ربنا يقولوا خايبة، واحنا بنقول عليها بايظة، ماشي كده. بتقول انتوا في فلسطين ايه؟ خربانة، كله خراب، ولا ايه؟ خايبة زي بايظة زي خربانة. وانتوا بتقولوا عندكم في الجزائر ايه؟ مش مليحة، صحيح؟ مش مليحة. وتقولوا ايه تاني؟ بتقولوا عليها ايه تاني؟ مخسرة، الله، صحيح، مخسرة والله، من الخسران. فلازم نهتم بهذا الباب جيدا، عشان نربي جيل يا جماعة، عشان تخدم الأمة، انك تخرج ابن موحد لله، عابد لله، عارف قيم وأخلاق، ماشي. هي دي الثمرة، هو ده الكنز اللي هيعود عليك نفعه بعد موتك. ولد صالح يدعو له، انك ربيته على القيم وعلى الاخلاق، فيعرف قيمه الاب، يعرف قيمه الام، فيكون وفيا لهما بعد موتهما كما يكون وفيا لهما في حياتهما. تربيه، واضح؟ واضح يا ابو مسك، تعلم مسك من دلوقتي، ماشي كده. حاطين ده الدزازه، دزازه رحم الله احد مفكري الاسلام كبار، يسمى مالك ابن نبي رحمه الله، من الجزائر عندكم، تعرف يا يوسف طبعا، ازاي بقى وانت جنبهم على طول. هذا الرجل كان فيه حكمة رحمه الله تعالى. فجاءه رجل يوما يطلب منه ان يعني يعمل له برنامج تربية لابنه، ربنا رزقه بمولود، فعايز برنامج تربوي يربيه ازاي. فقال له ابنك عنده قد ايه؟ قال له شهر. قال له قطار التربية فاتك، شهر والقطار فاتني يا دي الليلة اللي مش فايت. ومشي الرجل. فمالك النبي كتب الكلام ده في كتبه. فيقول فلما عدت في إلى بيتي قلت لما قلت الرجل هكذا، ثم جلست أفكر قلت إن الطفل عندما يولد اعتاد على البكاء، فكلما بكى ألقمته أمه ثديها، فعلم أن بصراخه يأخذ ما يريد، فظل يبكي ويصرخ وتلقمه ثديها، يصرخ ويبكي فتلقمه ثديها، فعلمنا أطفالنا البكاء والصراخ دون فعل وعمل. فالآن الأمة نحن نشجب بنستنكر، نحن غضبانين، اغضب صحيح؟ غضب بلا فعل، صراخ بلا فعل، أي مشكلة احنا غضبانين. طب اغضب، أنا محتاج، احتاج. فهل فعلا كده القطار فاته؟ مش كل ما يصرخ تديله، فخلاص هو عارف بتيجي منين؟ الصراخ. نسأل الله السلام. يبقى انت عشان تربي ابنك ده انت محتاج قبل ما تتزوج تربي ابنك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ قبل ما تتزوج؟ اي والله تربية الابن بتبدأ قبل الزواج. ازاي؟ واحد اختار له ام صالح. طيب جبت الام الصالح، هو لسه ما جاش الابن، اطعم امه الحلال وألبسها الحلال واجعل قوتها من حلال، أطعمها الطيب، تربية للابن. ليه؟ لأن الابن يغذى من دمها، إذا كان غذيت هي بالحرام هو يغذى بإيه؟ بالحرام. يبقى حملت الغذاء من حلال عشان الولد هيغذى من دمها. إيه كمان؟ أثناء الحمل القرآن لازم يكون شغال دايما باستمرار في البيت، السنة، ان الطفل بيتربى جوه بطن امه، عارفين كده ولا لا؟ وذلك الطفل اللي عايش دايما في الميوزك والرقص وهيطلع رقاص، هو طول ما فترة الحمل شايف رقصه ودرباك فعمال يرقص جوه، فطلعته رقاص، طلعته ايه رقاص؟ انما اللي بيسمع القرآن يطلع هادئ الطبع، عنده خلق، عنده قيم. واضح؟ يبقى لازم الام ما تكونش الام عصبيه والاب عصبي، لان بيأثر على الطفل داخل الرحم. واضح؟ بعد كده جه الولد، تبدا بقى تربيه بعد الوضع ده. شوف القيم والسنه اللي انت مطالب بيها مع ابنك عند مولده، وترعاه بالتربيه والرعايه، من عقيقه، من حلق شعر، من صدقه، من اذان في اذنيه. وان كان بعض اهل العلم ضعف حديث الاذان ايضا كالشيخ الالباني رحمه الله تعالى وحسنه البعض، أما حديث الإقامة فهو ضعيف. بعد كده لما يفصح الغلام تعلمه لا إله إلا الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، إحنا بقى مشغولين نعلمه بابا وماما، اشتم جدك واشتم ستك، ها دي المشكلة. قعدناه قدام الكرتون وهو صغير يحفظ الأغاني والرقص، ما قلنالوش لا إله إلا الله. طيب يبقى إزاي يتربى؟ كيف يتربى؟ بل لازم تهتم بالتربية علشان ننشئ الجيل الصالح. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم تقول فيه إشعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت، فبين لهم أن أذان بلال بخلاف ذلك. يبقى لازم تعلم وتربي وتدين قبل أن تعمل. قوله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم اسمه على الراجح عمرو، لأن اختلفوا في اسمه عبد الله ابن وعمر، الراجح أنه اسمه إيه؟ عمرو، كما سيأتي موصولا في الصيام وفضائل القرآن. وهو قرشي عامري أسلم قديما، والأشهر في اسم أبيه قبيس بن زائدة، يبقى اسمه عمرو بن قبيس بن زائدة، وكان ينسب لأمه، ابن أم مكتوم كان ينسب لإيه؟ لأمه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه ويستخلفه على المدينة، النبي كان يستخلفه على المدينة هو أعمى. وشهد القادسية في خلافة عمر كان يحمل الراية، فاستشهد بعدها رضي الله عنه وأرضاه. شوف يا جماعة، أعمى بيخرج يجاهد في سبيل الله، أعمى يخرج للجهاد في سبيل الله، كان حامل يوم القادسية رضي الله عنه وأرضاه. طبعا دي نفوس يا جماعة، نفوس. وقيل رجع إلى المدينة فمات، وهو الأعمى المذكور في سورة عبسة. وهو الأعمى المذكور في سورة إيه؟ عبسة. القصة معروفة سبب نزول السورة، أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم يسأل عن الإسلام ويتعلم، والنبي كان مشغولا بزعماء مكة من السادة، لأن بإسلامهم يدخل خلق كثير الإسلام. شوف هم النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم. في الوقت ده جاءه من؟ ابن أم مكتوب، هو مسلم صادق الإسلام بس جاء يتعلم بعض الأمور، زي ما تقول يتعلم شغلة. جماعة بتوع فلسطين دول شوية شغلات كده، ماشي كده جاي يتعلم شغل، ماشي يا أحمد. فالنبي أعرض عنه، يعني مش وقتك دلوقتي، اصبر انت عليها شوية، فيه عايزين الجماعة دول ربنا يهديهم، اصبر شوية. فبس عبس كده في وجهه وأعرض عنه. تنزل سورة عبسة فيها عتاد للنبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر، أما من استغنى فنزيد الكفر دول فأنت لو تفضل وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. بعدها كلما جاء هذا الأعمى رضي الله عنه أرضاه إلى رسول الله يخلع النبي رداءه ويبسطه له على الأرض ويجلسه ويقول له مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. الله، مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، رضي الله عن ابن مكتوم. عشان كده القرآن يقول النبي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدو والأصل. شوف الفقراء دول خليك معاهم، الضعاف دول خليك معهم، أهل الإيمان دول سيبك من هؤلاء الصناديد. واضح؟ فمحتاجة صبر. ودايما أتباع الأنبياء والرسل من الضعفاء ومن الفقراء، سبحان الله. وفي الحديث جواز الأذان قبل طلوع الفجر، وذكرنا هذا، واستحباب أذان واحد بعد واحد. وأما أذان اثنين معا فمنع منه قوم، ويقال إن أول من أحدثه بنو أمية، زي ما في بعض البلدان كده من بلاد المشرق موجود ده، مش أذانين بقى 15 مؤذن. يعني ذكر لي أخ من سوريا ربنا يبارك فيه ويجلس معنا الآن، سيدنا زي بيقولوا كده هم دايما، سيدنا شلونك؟ قال لك ساعات كده 15 واحد يأذنوا مع بعض، ده ممنوع ماشي كده. أولا فيه تشويش، والأذان لابد أن يسمع حتى من ردة خلفه، إن بقى 3-4 مع بعض في وقت واحد إزاي؟ هي هيصة 15. الله أكبر، من 10-15 كلهم رجال بقى ولا إيه؟ فهذا ممنوع. وقال الشافعية لا يكره إلا إن حصل من ذلك تشويش، يعني إذا كان في مؤذنين في مسجد واحد بيأذنوا في نفس الوقت، ولكن مثلا مسجد كبير متسع عشان يسمعوا المكان كله، لأن قديم ما كانش فيه مكبرات صوت، فإذا كان مثلا واحد في جهة والآخر في جهة في نفس الوقت لكن الأذان ما فيش فيه تشويش، ده بيسمع الجهة دي وده بيسمع الجهة دي، عند الشافعية جائز ولا حرج، جائز. يبقى كله مرتبط بالعلة أو بالحكمة منه، إذا كانت الحكمة إبلاغ الناس وإسماع الناس بدون تشويش لا بأس ولا حرج، أما لغير ذلك فلا. واستدل به على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد، وعلى جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت. الله، وعلى جواز شهادة الأعمى، شوف الأحكام دي كلها، وعلى جواز العمل بخبر الواحد. جماعة اللي بينكروا خبر الواحد، ما هو خبر ابن أم مكتوم بنصوم عليه ولا إيه؟ وإنت هنا حتى في بلادك إنت بتفطر إنت في رمضان، إما تسمع مين؟ المؤذن، ده خبر واحد، بقول لك الوقت دخل، الله أكبر، خبر واحد، بتفطر حضرتك الله أكبر، تمنع أكل في الفجر خلاص، خبر واحد. وعلى أن ما بعد الفجر من حكم النهار، وعلى جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل، وخالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال يجب القضاء، يعني اللي يأكل في أثناء الشك وتبين هو بعد طلوع الفجر عليه قضاء عند الملكية. وعلى جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا كان عارفا به. الله، فإذا سمعتم ابن أم مكتوم، يعني الصوت، أنت قاعد في بيتك مثلا، فأنت بتتمكن من التمييز بين الأصوات، مش كده؟ فهم عارفين صوت دلال وعارفين صوت ابن مكتوم. أنت قاعد بتاكل، سمعت مين اللي بيأذن؟ بلال. اللهم أسمعنا بلالا يؤذن في الجنة يا رب. اللهم آمين، اللهم آمين. قول يا سيدي واشرب، لأن بلال بيأذن بليل براحتك. تسمع بقى ابن أم مكتوم تعمل إيه؟ تروح تمنع الأكل خلاص، اللي جوه بقك ابلعه، تحطش تاني ميه، اشرب بسرعة وخلاص وكس، ماشي كده؟ خلاص دخل الوقت. قال وعلى جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا كان عارفا به وإن لم يشاهد الراوي. الله، وخالف في ذلك شعبة، أي شعبة بن الحجاج من أئمة الحديث، لاحتمال الاشتباه، ممكن الصوت يشتبه، ممكن الصوت إيه؟ يشتبه عليك. وعلى جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة على سبيل التعريف لا الانتقاص ولا السخرية، وذلك من ضمن الشروط الستة التي لا تعد فيها الغيبة، غيبة من بينها التعريف، التعريف لا يعد غيبة، بشرط أنك ما تقصد انتقاصا. يعني مثلا هنقول عندنا اثنين عبد العزيز في المسجد، واحد سوري والتاني مغربي، قول لفلان عارف عبد العزيز؟ يقول لك عبد العزيز، قول السوري، يا أخي أنا ما عرفش مين السوري مين مغربي، هو في اثنين عبد العزيز ما عرفش مين السوري مين مغربي. بقى يا أخي عبد العزيز ده اللي بيدي بتاع مقلمة دي، وهم الاثنين بيلبسوا مقلم. يا أخي عبد العزيز أبو لحية، يقول لك الاثنين بلحية. يا أخي عبد العزيز الطويل، بس عرفته خلاص، مفروض واحد قصير واحد إيه؟ طويل، ماشي كده؟ فده على سبيل إيه؟ التعريف مش الانتقاص، فهمت حاجة؟ إنما لو كنت تقصد انتقاصا يبقى غيبة، يبقى باب التعريف جائز لا حرج ولا شيء فيه. قال إذا كان يقصد ذلك التعريف ونحوه. وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك، هو كان مشهور بكذا فخلاص لا بأس، مدام ما فيش حرج ما فيش كذا لا حرج، لكن إذا كان يكره ذلك فلا يجوز، فلا يجوز، يكره ذلك لا يجوز. إنما هو عرف كذا، يعني هو كان سعيد بهذا رضي الله عنه وأرضاه، لأنه معروف بين الناس بكذا، خلاص ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، لا بأس ولا حرج. قال وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه، يعني خلاص بقت علامة غالبة عليه عشان يعرف بين الناس، فلا بأس ولا حرج. لهذا القدر إخوتنا نكون قد ذكرنا جملة من الفوائد الإيمانية والفقهية على هذا الحديث الطيب. وكده نكون وصلنا للحديث 64. نقرأ الحديث كما تعودنا، وإحنا بقالنا فترة بنسمعش الأحاديث الماضية، لأن طبعا معظم الشباب مشغول بالامتحانات والدراسة، فإحنا يعني بنراعي الحال، لكن بعد كده إن شاء الله نبدأ نسأل ونسمع كما كنا نفعل من قبل إن شاء الله. الحديث 64 عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. رواه البخاري ومسلم. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نقف بين يدي هذا الحديث بالشرح، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.